إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بادئ لي بدء أشكر الله عز وجل على ما من به علي وعليكم من هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق النفع منه، إنه جواب كريم. فلا يخفى عليكم أيها الإخوة الأحبة أهمية أمثال هذه اللقاءات، لأنها منطلقة من قول الحق تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتعاون والتواصي بالحق والصبر عليه سمات عظيمة من أهم سمات أهل الإيمان، ينبغي على جميع المسلمين العناية بها. وما هذه المحاضرات القيمة التي يقوم عليها وبها طلاب العلم والعلماء والمشايخ إلا من باب التعاون على البر والتقوى، بل هي في الحقيقة من أهم الجوانب التي يطلق عليها هذا التعاون. فالتعاون ليس إفداء أمر مادي فقط، وإنما نصح إخوانك ونصح نفسك أولا، وإرشادهم وتذكيرهم بالواجب عليهم. وهذه الجلسات الإيمانية التي تفيد تذكيرا للغافل وتنبيها للعالم والجاهل، علهم يحاسبون أنفسهم ويراجعون ربهم ويوثقون الصلة به سبحانه. أسمي بالشكر للإخوة الأحبة في الخطوط السعودية، لسيما المسؤولون عنها، نسأل الله تعالى لهم كل توفيق، ونسأله تعالى أن يعينهم على ما حملوا، ونسأله جل وعلا أن يجعلهم خير من يقوم على هذا الثغر المهم الذي له أبعاده وله آثاره وله أهميته لهذه البلاد وخارج هذه البلاد، لأنه في الحقيقة ثغر مهم ينبغي أن يمثل واجهة إسلامية جيدة تنم عن تمسك هذه البلاد بعقيدتهم واعتزازهم بدينهم. فنسأل الله تعالى أن يجعل من هؤلاء المسؤولين خير من يمثل هذه المسؤولية العظيمة، وإنهم لفاعلون إن شاء الله. وأخص بالشكر في الخطوط السعودية إخوتنا الفضلاء في لجنة التوعية الإسلامية، نسأل الله تعالى أن يثيبهم على جهودهم وأن يجزيهم خيرا على ما قدموا. والحق أني لا أكتمكم أني تأثرت بالغ التأثر بالحفاوة والإكرام والتقدير الذي لمسته منهم في خطواتي إلى هذا المكان، فقد لمست فيهم من يمثل الإسلام حقيقة، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، استقامة في السلوك وحسن أخلاق في المعاشرة، وليس هذا بغريب على أبناء التوحيد وعلى أهل العقيدة وعلى أهل المعالم الأصيلة كرما ورجولة وقوة معدن. فنسأل الله تعالى أن يثيبهم على هذه المحاضرات وهذه الندوات التي يحرصون عليها، وهي في الحقيقة أهل لأن يحرص عليها. واسمحوا لي أن أقول لكم إن الواجب على إخوتنا في التوعية الإسلامية أكبر مما يقومون به، وإن كانوا ولله الحمد والمنة يقومون بجهود موفقة في هذا، لكن المسؤولية عظيمة والواجب كبير، لأننا بحاجة إلى الخطوط المعنوية التي تصلنا بعقيدتنا، تصلنا بمتننا وقيمنا، تربطنا دائما بمبادئنا الإسلامية القويمة. وأي انحراف عن هذا الخط العظيم فإنه في الحقيقة مدعاة إلى التعثر في الخطى، ومدعاة إلى أن يحسن لمن وقع في الانحراف ما لا تحمل عقباه. فهذه المحاضرات والندوات هي في الحقيقة طب يعالج كل مظهر من مظاهر المخالفة لدين الله، كما أنها غذاء يشحن حاجة الإنسان إلى ما يحتاجه في دينه ودنياه وأخراه. ونحن نعلم في زحمة الحياة المادية حاجتنا إلى مثل هذه المحاضرات وإلى هذه الندوات التي فيها قال الله وقال رسوله، وتبين للناس ما يجب عليهم وترشدهم إلى ما قصروا فيه. فالكمال لله وحده والخطأ من طبع البشر. فجزا الله إخوتنا في التوعية الإسلامية خيرا، وإلى الأمان سيروا في الإكثار من هذه المحاضرات. وإنني بالأصالة عن نفسي والنيابة عن زملائي وإخواني ومشايخنا سواء في مكة أم في غيرها من أرجاء هذه البلاد المباركة، لا نشجعكم ونعينكم ونجعل من استجابتنا التي هي في الحقيقة واجب علينا وليس تفضلا منا، بل هي واجب، لأن الواجب علينا في البلاغ والدعوة والبيان والإرشاد عظيم جدا. وأنا أقول إننا بحول الله وقوته وبعونه وتوفيقه يجب علينا أن لا نتلو جهدا في تشجيعكم ودعمكم، كل ذلك في محيط ما تمليه عليه شريعتنا الغراء وما يوجهه لنا ولاة أمرنا وفقهم الله إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. أيها الإخوة الأحبة، الحديث في ظلال القرآن له مذاق خاص وله طعم معين، لأننا يجب علينا أن نكون أهلا للقرآن. فأهل القرآن الذين يقرؤونه ويتدبرونه ويخشعون في تلاوته ويعملون بما فيه، يؤمنون بمحكمه ويعملون به ويؤمنون بمتشابهه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، هؤلاء هم أهل الإيمان في الحقيقة. فالأمة الإسلامية قد من الله عليها بهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل هداية لها في جميع شؤونها وأمورها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن الكريم كتاب هداية، هداية في أمور العقائد وفي أمور العبادات وفي أمور المعاملات وفي أمور الأخلاق والسلوك وفي كل أمور الدين والدنيا والآخرة. الكتاب الكريم هداية لنا، ولا مصدر للهداية إلا عن طريق هذا القرآن. وهذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا، وينبغي أن نعتز بها، وينبغي أن نرفعها لسيما في هذه الآونة التي أخفقت فيها جميع الشعارات وأصبحت لا تمثل الهداية ولا تمثل السعادة لمعتنقيها، بل لا يمثل السعادة على الحقيقة والهداية لخير الدنيا والآخرة إلا هذا الكتاب الكريم. هذا الكتاب الكريم الذي نزل من عند رب العالمين، الذي هو أعلم بمصالح الناس وأعلم بما يصلح لهم في أمور المعاش والمعاش، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أما يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل خلق خلقه واعتنى بهم جل وعلا، خلقهم في أحسن تقويم وكرمهم أعظم تكريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكل ما في الخليقة وكل ما في الكون من في الأرض وفي البحر وفي الجو وفي السماء كله مسخر لخدمة بني آدم. الله عز وجل خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بالنعم ما ظهر منها وما بطن، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، كل ذلك منة علينا وكل ذلك نعمة من الله جل وعلا علينا. فالواجب على العباد أن يشكروا الله. من الذي خلقنا ورزقنا وكلأنا بالليل والنهار ورعانا وحفظنا؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من الذي فعل ذلك إلا الله؟ من الذي أنعم على العباد بنعم الإيمان والأمن والاطمئنان؟ وغيرهم يخافون، وغيرهم يصابون بالاضطراب، وغيرهم يصابون بالفيضانات والأعاصير والكوارث والحوادث. من الذي حفظهم إلا الله؟ فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحدهم جاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحان الله، ما أكرمه وأعظمه، ما أحلمه وألطفه. سبحانه ما عبدناه حق عبادته، ينعم علينا فلا نشكر نعم الله عز وجل على الحقيقة، ونخطئ ونذنب فيسترنا ويغفر لنا ذنوبنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحاصل أن حاجة العباد إلى الله وضرورة التجائهم إلى الله أعظم من ضرورتهم للطعام والشراب والكساء والهواء والدواء، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. من الذي إذا حصل الضر وحصل الكروب وحصلت الخطوب والكوارث والحوادث لا يستطيع الناس أن يدفعوا عنك ضررا أو يجلبوا لك نفعا، وإنما يملك ذلك الله وحده جل وعلا. وغيره لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والذين تدعون من دونه لا يملكون من تثمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لقد ظل أقوام ألحدوا، وظل أقوام أشركوا، وظل أقوام كفروا، وظل أقوام انحرفوا عن دين الله عز وجل. لقد ذاقوا وتجرعوا تعاسة الدنيا قبل عذاب الآخرة، عافانا الله وإياكم. فيا أيها الإخوة الكرام، إن الحديث في ظلال القرآن حديث له أهمية، ينبغي على أمة الإسلام أن ترتبط بكتاب الله عز وجل دائما وأبدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونحن في هذه الجلسة المباركة نتأمل في آية من آيات كتاب الله، وقد أحسن الإخوة الكرام حين اختاروا هذا العنوان الطيب المبارك، واختاروا الحديث ليكون منبثقا من عدق كتاب الله ومن نمير كتاب الله عز وجل، يرتوي من نميره ويشفى من عللنا وأدوارنا وأمراضنا وقسوة قلوبنا من كتاب ربنا تبارك وتعالى ولا غر. فقد قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله إن هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله أن يكتبه في موازين الجميع لهو خير من الدنيا وما عليها، لأن صلة الإنسان بالله وارتباطه بالله وجلوسه في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكر الله الحاضرين في الملأ الأعلى من عنده لهو خير من الدنيا وما فيها. فنسأل الله الإخلاص في الحضور والاستماع والانتفاع، إنه جواد كريم. يقول الله عز وجل في الآية الأخيرة من سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، لها دلالاتها العظيمة ولها أهميتها الكبيرة، لأنها تشمل في نظري وتدور على ثلاث قضايا رئيسية. القضية الأولى قضية العبودية، القضية الثانية قضية الوحدانية، قضية الربوبية، القضية الثالثة القضية المصيرية التي كلنا قادمون عليها ألا وهي الموت. فهذه الثلاث قضايا الجوهرية يدور عليها رحى هذه الحياة، وتدور عليها متطلبات الناس في هذه الحياة وما ينبغي عليهم في هذه الدنيا: العبادة واعبد، الربوبية ربك حتى يأتيك اليقين، الغاية التي تنتهي من أجلها وأساسها هذه الرسالة وهي تحقيق العبودية لله، وهي قضية الموت. القضية الأولى قضية العبودية، قضية العبادة. العبادة في لغة العرب الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. والعبادة في الاصطلاح كما نعلم جميعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد عرف ذلك التعريف جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه في كتاب جيد نفيس أنصح بقراءته اسمه العبودية، بين فيها رحمه الله ما يجب على العباد تجاه خالقهم، لأن الله سبحانه وتعالى كما نعلم خلقنا في هذه الحياة لا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستقوي بنا من ضعف، ولا ليتعزز بنا من ذلة، حاشاه سبحانه فهو الغني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالعبادة أمر أوجبه الله عز وجل، بل هي الغاية من خلقنا. لم نخلق لنأكل، ولم نخلق لنتمتع في هذه الحياة، لم نخلق لنشرب ولنركب ولنتمتع بالشهوات كما يفهم الشهوانيون الماديون، وإننا خلقنا لأمر عظيم، خلقنا لرسالة سامية، لواجب كبير ألا وهو تحقيق العبادة لله. ففي هذه الآية أمر من الله عز وجل لرسوله وحبيبه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بالعبادة. واعبد ربك، وهذا أمر، والأمر للوجوب، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته، لأن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يرد دليل على تخصيصه عليه الصلاة والسلام كما هو مقرر عند الأصوليين. فالعبادة أمر واجب، ليست أمرا خياريا، وليست امرا يعاد فيه الى رغبه الانسان. على الانسان ان يقوم بتحقيق العباده لله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الا ليعبدون، هذه الغايه التي خلقنا من اجلها. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. من هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا هو الله، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يخلقكم ويرزقكم ويسخر لكم هذه النعم فتحاذونه وتعبدون معه غيره، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فواجب العباد ان يقوموا بالعبوديه لله سبحانه. والعبوديه ايها الاخوه الكرام وسام علم وتاج شرف، هي في الحقيقه اغلى والله من كل متاع هذه الحياه. ولهذا لما كانت اشرف وسام كان النبي عليه الصلاه والسلام وهو اشرف الخلق ينادى باشرف نداء وهو نداء العبوديه لله. وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه عبادة. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم هذا هو الوسام العظيم الذي ينبغي ان نتشرف بحمله، في عبوديتنا لله عز وجل، وفي ذلك العز لنا والسعاده والخيريه لنا في الدنيا والاخره. ولهذا الذين يدعون انهم يرفعون شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته بالتسييد وغيره، هم في الحقيقه اخطاوا ما هو اهم من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه ربه باشرف نداء وهو نداء العبوديه لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لنبيه. فالعباده نعمه لا يحس بها الا من حزنها. اسال الماديين واسال الذين ذاقوا من متع هذه الحياه وشهواتها ما ذاقوا، ركبوا ما ركبوا ولبسوا ما لبسوا وتمتعوا بكل امور هذه الحياه. ولكن كما قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ثم ماذا؟ إن لم يتربع الإيمان في سويداء قلوب الناس، وإن لم يشرفوا بالإيمان والعبودية لله الواحد الأحد، وإن لم يصلوا لله عز وجل ويتصلوا به في كل يوم وليلة أكثر من 5 مرات، فإن ذلك معناه قضاء على الحياة الحقيقية، قضاء على الحياة التي لا تكون إلا بحياة الروح وحياة الفكر، حياة الإيمان وحياة العقيدة. من هم الناس بدون الإيمان؟ ومن هم الناس بدون العقيدة؟ ومن هم الناس بدون العبادة لله عز وجل؟ وحوش في غابة أو بهائم في زريبة، بينما إذا كانوا مؤمنين موحدين حقا يتحلون بحلية الإيمان، يلتزمون تعاليم الإسلام، يطبقون في انفسهم اعظم نظام عرفته البشريه ولن تعرف احسن منه الى قيام الساعه. ولهذا ينبغي ان نعلم ان المخدوعين المنهزمين الذين ابتلوا بعقده التاثر باعداء الاسلام ويطالبون امه الاسلام بالتخلي عن هذا الدين انما هم اعداء لنا في عقيدتنا واعداء لنا في ديننا، وأنهم في الحقيقة يريدون تعاستنا، وأنهم حسدون على ما نحن فيه من إيمان وعلى ما نحن فيه من إسلام. فلن يكون عز لهذه الأمة ولا نصر ولا توفيق ولا سعادة ولا هداية في أمور الدين والدنيا إلا بتحقيق الإسلام. وهذه الحقيقة مع أنها مثبتة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وليس في قلوبنا مثقال ذرة من الشك في هذا، بل كلنا يقين وكلنا اعتقاد، إلا أننا نخشى أن يتأثر بعض أبناء المسلمين بهذه الدعاوى الجوفاء التي يطلقها إما بأقلام أو بأصوات بين الفينة والأخرى، أناس حائلون على الإسلام وإن تسموا باسم الإسلام، وأناس منبهرون بأعداء الإسلام، وأناس أشربت قلوبهم والعياذ بالله بالعاجلة وآثروها على الآجلة. ثبتنا الله وإياكم على طاعته وهداهم إلى الحق، فإن نعمة الهداية لهذا الدين لا يحس بها إلا من حرمها. الذين ينادون اليوم بالرجوع إلى الإسلام، والذين جربوا كل شر وفتنة ورذيلة، ذاقوا من متع هذه الحياة ما ذاقوا، وانغمسوا في الشهوات من انغمسوا ثم مالا، يحسون بفراغ، يحسون بنقص، ما حصل الاكتئاب والقلق والاضطراب والتوتر، وكثر الاطباء النفسيون الا لما ضعف الايمان في النفوس، ولما ضعفت العباده وتحقيقها في نفوس اهل الاسلام وفي نفوس الناس جميعا. ولهذا المجتمعات الاسلاميه التي طبقت الاسلام هي من اقل الناس امراضا واوبئه، ومن اقلها جرائم، ومن اسعدها حياه. ونحن ولله الحمد والمنة في هذه البلاد من باب التحدث بمعاناة ننعم بهذه النعمة، ونحس طعم الإيمان بالحقيقة، ونحس الحياة السعيدة التي هي حياة الكتاب والسنة. ولكننا مع كل ذلك على خطر، أعداء حاقدون وأمور يريد أعداء الإسلام تحقيقها حسدا من عند أنفسهم، ولكن عملنا بالله عز وجل ثم بيضغة أبنائنا وإخواننا أبناء العقيدة الذين تربوا عليها لا يمكن أن يتنازلوا عنها يوما ما، لأنهم جربوها وأصبحوا لله الحمد منا دعاة لها، وأصبحت بفضل الله ترى في كل مكان وفي كل قبر من الثغور وفي كل بقعة من البقاع من يبدع بهذه العقيدة، ومن يدعو بهذه الدعوة، ومن يتمثل هذا الإسلام تمثلا حقيقيا. وهذا من بشائر دين الله ومن بشائر نصرة دين الله. وهنا أطمئن الجميع أن الذين يأتون على مستقبل المسلمين وعلى أوضاع المسلمين ويطلقون الآهات تلو الآهات على ما وصل إليه واقع الأمة المتربي، عليهم أن لا ييأسوا من روح الله، وعليهم أن يبشروا وأن يتفاعلوا، والله عز وجل ناصر بها. والناظر في تاريخ المسلمين وفي تاريخ الأمم يجد أن الأمم مهما بعدت عن دين الله عز وجل فإن الله بلطفه وكرمه ومنته يخرج منها طائفة في كل مكان تصدع بهذا الدين وتقوم به وتمتثل أمره، حتى في البلاد التي تقول لا إله أصبحت اليوم تسمع لا إله إلا الله، وينطلق الأذان مدويا عبر مآذنها. لما سقطت جميع الشعارات التي أثبتت إفلاسها ولم تقدم السعادة للبشرية ولم تحقق الحياة الإنسانية كما يقولون، الحياة الإنسانية الكريمة، حياة الطهر والعفاف والمبادئ والقيم والأخلاق، لا تتحقق إلا في ظل الإسلام. أما إذا طهر من الحياة الإنسانية حياة العهر والخلاء والرذيلة، فهذه في الحقيقة حياة بهيمية، أكرمنا الإسلام أن نقع في حقيقها ومستنقعاتها. فيا أيها الإخوة، عبادتنا لله عز وجل وسام شرف نحمله في أعناقنا وفي صدورنا، ينبغي ألا نفرط فيه. ولا يفوتني أن أنبه أن العبادة التي يأمرنا الله عز وجل بها في هذه الآية وفي غيرها من آيات الكتاب العزيز ليست محصورة على الشعارات، بل على الشعائر، ليست مقصورة على الشعائر التعبدية التي جاء بها الإسلام، وإن كانت في الحقيقة هي جزء كبير من العبادة، ولكن ليست هي العبادة، وإنما هي جزء منها. ولهذا عرف أهل الإسلام العبادة بأنها اسم جامع، معناها واسع، كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل فإنه داخل ضمن هذه العبادة، سواء كان ظاهرا من الأعمال التي يراها الناس وتفعل، أو من الأمور الباطنة الأمور القلبية التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وبهذه المناسبة أنبه الإخوة أن يستصحبوا، أنبه الإخوة العاملين في كل مجال من مجالات الحياة، الذين يعملون الأعمال المادية، الذين يعملون في هذا الشغل مثلا في الخطوط السعودية أو غيرها من الأعمال، في قيامهم بخدمة إخوانهم المسافرين، في قيامهم بأعمالهم هذه إعفافا لأنفسهم وبحثا عن لقمة العيش وسدادا لأسرهم ومن يعولون، أنهم في عبادة إلى أخلص النية لله. المزارع في عبادة لله عز وجل إلى غرس وبذر وحصد لإخلاصا لله عز وجل وتقوية على العبادة وإقامة لجسده وسدا لأسرته وحاجته وعائلته. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالإنسان في عبادة في أي عمل عمله، الموظف في وظيفته والتاجر في مسجده، وكل إنسان في عمله متى ما أخلص النية لله، وهذا شرط مهم، واكتسب الأجر عند الله وأخذ من هذه الوظيفة عونا له على عبادة الله وسدادا له وقياما له بحاجاته وحاجات أسرته، فإنه في عبادة يؤجر عليها. لم أقل هذا أنا، وإنما قاله المعصوم عليه الصلاة والسلام حبيبنا وقدوتنا وأسرتنا وسيدنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول: وفي بضع أحدكم صدقة حتى معاشرة الرجل لأهله وزوجته يؤجر عليها، وهي صدقة يتصدق بها على نفسه وعلى زوجه. الصحابة رضي الله عنهم عجبوا من هذا، فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، هذه الشهوة والغريزة التي وجدت الإنسان لا غنى له من إخراجها في طريق الحلال أو في طريق الحرام والعياذ بالله، ولكن طريق الحرام مغلق فتسره في طريق الحلال، لا غنى له عن ذلك، يؤجر على ذلك. فيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهذه العبادة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وقامت بها أمته من بعده، ويجب على الأمة الإسلامية أن تقوم بها خير قيام في كل أمورها، في أمورها في أمور الأعمال، وفي أمورها الوظيفية، وفي أمورها الأسرية، وفي أمور البيت والأسرة، وفي غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها كل إنسان، عليه أن يعلم أنه في عبادة إلى أحسن نية وأخلصها لله جل وعلا. كذلك الأقوال التي يكون فيها دلالة على الخير، أو فيها كلام مباح، أو فيها سؤال عن الحال، أو فيها انشغال عن المحرمات، كل ذلك يؤجر عليه الإنسان، لكن لا يفوتنا أن نستصحب إخلاص النية والاحتساب للأجر من الله جل وعلا. هذه هي القضية الأولى التي شملتها هذه الآية، وهي قضية العبادة. والعبادة أيها الإخوة الكرام معناها كما سمعنا وكما علمنا واسع وجامع، يدخل فيها كل قول وكل عمل وكل فعل وكل خلق وكل سلوك وكل أمر يعمله الإنسان أو يقوله أو يتلفظ به أو يقوم به ابتغاء وجهها فيما يحبه الله ويرضاه. وهذا أمر مهم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والكلام في هذا في الحقيقة يطول ويستحق محاضرة كاملة، لكني أنبه على أهمية هذا الأمر، وأنبه أيضا على أن شرف الإنسان ومكانته إنما هو في الحقيقة بقيامه بعبادة الله، بقيامه بطاعة الله جل وعلا في كل أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. فليست الكرامة وليست العزة وليست السعادة هي في أمور هذه الحياة. المناصب تدور، المراكب، المشتهيات، المطعومات، المشروبات، كلها عرض زائل. فلا يبقى إلا القيام بالعبادة لله جل وعلا، القيام بالأعمال الصالحة. فالله عز وجل هو الذي خلقك، ربط جل وعلا بين الخلق والأمر، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فينبغي على العبد أن يقوم بعبادة الله عز وجل، الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك بهذه النعم، هو الذي أمرك، أمرك بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليك أن تقوم بتحقيق هذه الأوامر، وما تحقيق هذه الأوامر إلا لسعادتك وإلا لصلاحك وإلا لسعادتك في الدنيا وفي الآخرة. وأهم العبادات التي يقوم العبد بها جانب العقائد، جانب الوحدانية لله، جانب الألوهية لله عز وجل. تحليه الله سبحانه وتعالى بمعنى أن كل أمر يجب أن يكون لله، العبادة لله، الذبح لله، الخوف من الله، النذر لله، التوكل على الله، الاستعانة، الاستغاثة، الرجاء، الخوف، كله بالله ومن الله جل وعلا. هكذا يجب أن يكون العباد. فالمحقق للعبادة لا يخاف إلا الله، لأنه يعلم أن أجله وأن رزقه مقسوم، والله عز وجل هو الذي كتبه، وهو الذي يملك له الحياة، وهو الذي يملك له الموت. فلا يستطيع أحد في هذه الدنيا كائنا من كان أن يقدم من أجلك دقيقة أو يؤخر دقيقة، أو يعطيك رزقا منعك الله إياه، أو يجلب لك رزقا منعك الله إياه، أو يعطيك رزقا منعك الله إياه، أو يحرم رزقا أو رزقك الذي أعطاك الله إياه وساقه إليه. فهذه عقيدة ينبغي أن تصدر في حياتنا وفي أمورنا العامة وفي أمورنا العملية. فليست العقيدة قضايا نظرية فقط، وإنما هي في الحقيقة ينبغي أن تتساءل وأن تتحول إلى سلوك في حياة الناس. وهذا أمر مهم ينبغي أن لا نغيب عنه أبدا، وأن لا يغيب عن أمورنا. فليس من العبادة وليس من العقيدة أيضا أنك تجعل العبادة موسما أو وقتا أو مكانا ثم بعد ذلك تترك العبادة. فكما يقول بعض الناس ويتصور أن العبادة في المساجد، وأن العبادة في رمضان، أو أن العبادة في أشهر الحج أو في موسم الحج أو ما إلى ذلك من المناسبات الشرعية كما يقولون. هذا في الحقيقة قصور، وهذا في الحقيقة من الغزو الذي أمرنا به، والذي حصل عند كثير من أبناء المسلمين لما عطلوا فهمهم لشعائر دينهم كما ينبغي. ولهذا الطائرة مثلا في البر، في العمل، في الوظيفة، لا تطالبنا بالعبادة، لا تطالبنا بحلال وحرام كما يقول بعض الناس. سبحان الله، أدين الله في أماكن ثم نعصي الله عز وجل في كثير من الأماكن. سبحان الله، هذا قصور في الفهم في أمور الدين. فأمور ديننا ينبغي أن تكون في كل أمورنا، والإسلام نظام كامل لم يترك مجالا من مجالات الحياة إلا كفله، إلا نظمه، إلا أصلحه، إلا وضعه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا ينبغي أن نصطبر بقدرة الإسلام وقدرة العبودية لله أينما كنا. اتق الله حيثما كنت، في البر، في البحر، في الجو، في الوظيفة، في العمل، في البيت، في السوق، في الأسرة، في أمور الأموال، في أمور المعاملات، في البيع والشراء، في الأخلاق، في السلوك، في التعامل. ينبغي أن نفهم الإسلام على أنه دين كامل، وعلى أن العبودية أمر واجب في كل مجال من المجالات التي جاء بها دين الإسلام الحي. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الجانب الأول، وتلك هي القضية الأولى التي هي قضية العبودية لله جل وعلا. القضية الثانية قضية الوحدانية، قضية الربوبية، واعبد ربك. هذا فيه تجريد العبادة لله عز وجل. العبادة ذلك الشرف العظيم الذي أمرنا به والذي خلقنا الله عز وجل لتحقيقه ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الخالق الرازق المنعم المتفضل المحيي المميت الذي بيده أجمة الأمور كلها، مالك النفع والضر سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هو الله عز وجل الذي ينبغي أن يعبد، هو سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يوحد. واعبد ربك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالعبادة محو حق الله سبحانه وتعالى. الربوبية مجالها عظيم، وهي إفراد الله عز وجل بأفعاله هو في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، فلا يملك ذلك إلا الله سبحانه. وينبني على ذلك قضية الألوهية التي هي قضية أنه ما دام أيقنا واعتقدنا وآمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، فيجب علينا أن نوحده، يجب علينا أن نعبده حق عبادته، ينبغي علينا أن نفوض الأمور كلها إليه. ولهذا لا يجوز للناس أن يلتفتوا إلى غير الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. المخلوق الضعيف مشغول بنفسه، عاجز عن إدراك مصالحه حتى يحقق مصالح غيره. ينبغي أن نلتجئ إلى من بيده قلوب الناس جميعا، لا نلتجئ ولا نستعين بمخلوق ضعيف مثلنا، بل نلتجئ إلى الله الخالق الرازق القادر جل وعلا. والإنس والجن معجزون، الإنس والجن لا يستطيعون دفع ضرر أو جلب نفع، ولا يملك ذلك إلا الله جل وعلا وحده. ينبغي أن تكون عقيدتنا وإيماننا ومبدأنا وثقتنا بالله عز وجل فوق كل شيء. وهذا الحقيقة هو ما يميز أهل الإسلام. لما جعلت الجاهليات المعاصرة والحديثة من الإنسان إما حيوانا ناطقا أو حيوانا فارسا كما في المغربية الداروينية الجاهلية الإلحادية، ولما وضعت الأديان المحرفة من الإنسان مكبلا بالخطيئة الموروثة التي فعلها آدم لما أهبط، لما كان سببا في إهباطه من الجنة إلى الأرض، وكان الإنسان عندهم مكبلا بالأحزان والأوهام والخيالات والضلالات، أعز الله الإنسان وشرفه وأعلمه قدره ومكانته ورزقه من الطيبات وفضله على كثير من خلق تفضيلا. إذن الله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا، لماذا نلتجئ إلى جمادات أو إلى بشر ضعاف لا يستطيعون جلب نفع أو دفع ضر؟ من الذي يملك الخير للناس ونفع الشر عنهم إلا الله؟ لما أصيبت الأمة بالحوادث والكوارث لم يكن مخلصا منها إلا الله عز وجل وحده. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. فالوحدانية لله والربوبية لله ينبغي أن تكون هاتان القضيتان القضايا المهمة في حياة المسلم، وينبغي أن لا تشغله قضايا المادة وقضايا الأعمال وقضايا الوظيفة عن تحقيق هذا الأمر. فإيقاننا واعتقادنا ويقيننا بالله عز وجل وإيماننا به يبعث فينا الضمير الذي يراقبه جل وعلا في كل لحظة. ولهذا أمر الإخلاص لله وأمر أداء الأمانة والقيام بالمسؤوليات على الوجه الشرعي كما يريد الله وكما أمر الله عز وجل، هذه قضية لا يقوم بها إلا من حقق الإيمان. ولهذا لو علمت الجاهليات وعلمت النظم الأرضية اليوم ما يفعله الإسلام في تحقيق الرقابة الذاتية وفي تكوين الشعور والإيمان الذي يجعله يراقب الله عز وجل ويبعثه على مراقبة الله عز وجل ويعتقد أن الله سيحاسبه، لو علمت ذلك لربت شعوبها على الإيمان. إذا أوجبنا الجيل المؤمن والفرد المؤمن كسبنا القيام بأعمالنا على وجه الصحيح. لماذا؟ لأننا نطمئن لأن صاحب الإيمان سيراقب الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان لتستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يبطل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أفيظن أصحاب المعاصي وأصحاب الانحرافات والذين يخلون بما حرم الله عز وجل من سماع محرم ومن نظر محرم ومن قراءة محرمة ومن ممارسة محرمة في أفعال وأقوال أبعدت القلوب عن خالقها وبارئها ورازقها، أفيظن أن الله لا يراهم ولا يطلع عليهم ولا يراقبهم؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ينبغي أن نكون هذا الشعور في نفوسنا وأن نعلم أن رقابة الله عز وجل ينبغي أن تكون شعارا لنا وزيدنا لنا في كل عمل نقوم به وفي كل قول نتلقاه. لو وجد الجيل المراقب لله لما وجدت من يعصي الله، لما وجدت من يخل بعمله، لما وجدت من يقع في الظلم والغش والتزوير والتدليس، لما رأيت من يراقع معصية، لما رأيت امرأة تخالف شرع الله وتقع فيما حرم الله عز وجل، لما رأيت رجلا يقع في أي أمر حرمه الله عليه. فإذا أمر العبادة وأمر الرقابة وأمر الوحدانية لله ينبغي علينا جميعا أن نحققه. هل نحققه في يوم أو نحققه في شهر أو نحققه في لحظات معينة أو في مواسم نأتي بها من عند أنفسنا؟ ما هي الغاية؟ أصبحت عنها الآية الكريمة حتى يأتيك اليقين. وهذا يبين أن عبادة الإنسان لله وقيامه بالواجب عليه ليس محدودا بحد ولا مغيرا بغاية. لا يحول عن العبادة ولا الطاعة ولا القيام بأمر الله عز وجل إلا الموت، إلا مغادرة هذه الحياة. والموت تلك الحقيقة المرة القاسية التي هي في الحقيقة ثقيلة على نفوس الناس ولا يريدها الناس بكبرهم. كل نفس ذائقة الموت، حقيقة كتبها الله على الناس جميعا. يموت الأغنياء ويموت الفقراء، يموت الأغنياء ويموت الضعفاء، يموت الأقوياء ويموت الضعفاء، يموت الملوك وغير الملوك، يموت المسؤول وغير المسؤول، يموت الكبير والصغير والذكر والأنثى. إذا هذه نهاية كل الناس داخلها، القبر باب وكل الناس داخله. لكن السؤال الذي نسأله ثم ماذا بعد ذلك؟ أيقن أن هذه الحقيقة ينبغي أن لا تغيب عنها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين كما فسره أهل العلم وأهل التفسير الموت، كما فسر ذلك فيما نقل البخاري عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعدد من التابعين كقتادة والحسن وعكرمة ومجاهد وسالم وغيرهم أن اليقين هو الموت. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل عن أهل النار: عافانا الله وإياكم ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه حال أهل النار والعياذ بالله، لا يصلون، لا يؤدون الزكاة، يقعون فيما حرم الله عز وجل يكذبون بيوم الدين، لا يبالون بالبعث والنشور، لا يستعدون للقاء الله. ألهتهم هذه الحياة بنظرياتها ومادياتها وشهواتها. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه الأمور. قال تعالى: حتى أتانا اليقين. فاليقين هنا الموت كما في آلة الحجر التي معنا. وقد جاءت السنة أيضا في بيان أن اليقين الموت. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات قال: أما هو فقد أتاه اليقين ولكني أرجو الله له الخير. فانتهى على أن اليقين هنا هو الموت. وهنا لطيفة أن اليقين هنا هو الموت خلافا لما عليه بعض أهل الإلحاد الذين يقولون إن اليقين هو المعرفة. يقولون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين عندكم؟ قالوا: المعرفة. تتدرج في سلم المعرفة حتى تعرف الله كما يقولون، وحتى تصل إلى درجة تسقط عنك فيها التكاليف، وحتى تصل إلى درجة والعياذ بالله يكون العبد فيها معبودا والمعبود عابدا والعياذ بالله، كما قالوا: العبد رب والرب عبد، يا للشعر من المكلف، إن كنت عبدا فلا ترد، أو كنت رب أن لا يكلف، حمق وجهل وسفسطة وفلسفة خلاف دين الله عز وجل. وما على ذلك من غلاة متصوفة الذين يرون أن اليقين هنا هو المعرفة، أو أن الإنسان يعبد الله يصلي حتى يصل إلى درجة معينة ثم تسقط عنه التكاليف. فهذه الآية رد عليهم، وهذه الآيات والأحاديث تدل على أن عبادة الإنسان وطاعته يجب عليه، لو تجب عليه ما دام عقله معه وما دام حيا على أرض هذه الحياة وعلى البسيطة، يجب عليه أن يكون بعبادة الله. وليس معنى ذلك يا إخوان كما قلت أن ندخل المسجد فلا نخرج منه، أو نمسك المصاحف فلا نتركها، لا، فلنفهم العبادة ونفهم الدين على أنه مجال واسع في كل مجال من المجالات، حتى الأعمال الوظيفية يخلص فيها العبد النية لله عز وجل فتندرج ضمن العبادات، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له. اليقين الموت تلك الحقيقة التي نغفل عنها، نغفل عنها لما قبلنا بالماديات والأعمال والشهوات والوظائف والمناصب والكراسي، فأصبح بعض الناس يغفل. أما يفكر أين أبوه؟ أين أجداده؟ أين الناس الذين قبله؟ أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في هرم؟ وأين ما ساسه في الفرس شاسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القول ما كان. فإذا علينا أن نستعد لهذه القضية ولهذه الحقيقة التي نحن قادمون عليها. ولكن ماذا بعد الموت أيها الإخوة؟ فالسؤال: فليس شعري بعد الموت ما الدار؟ الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذه أسئلة ينبغي أن نعد لها جوابا. فهو ينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نطيل الأمل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه الدنيا إن أسعدتنا قليلا بهذه الشهوات فإنها لا تندلوك، هذه الشهوات لن تدوم، هذه الماديات لن تدوم، إما ننتقل عنها أو تنتقل عنها. فينبغي علينا أن نعتبر وأن نعد العدة لما بعد هذه الحقيقة التي سنقدم عليها، وأن يكون عند الإنسان إحساس بها. وقد غفلنا عنها والله، غفلنا عنها لما أهملنا الصلوات الخمس جماعة، ولما أذن المؤذن ونحن سابرون وغافلون ومنهمكون في دنيانا. غفلنا عنها لما ضيعنا أبناءنا وأسرنا. كثير من أبناء المسلمين وقعوا فيما حرم الله، بدل أن يعرفوا طريق المسالك عرفوا طريق قرناء السوء، المسكرات، المخدرات، المشكلات، المصائب التي جرت عليهم وعلى مجتمعاتهم فسادا عريضا. يجب علينا أن نستعد لهذه الحقيقة. يا من قصرنا في معاملاتنا، أكلنا الربا وتساهلنا في الرشوة، وقع بعضنا في الخيانة. يجب علينا أن نستعد لهذه الحقيقة. يا من بخلت بزكاة مالك، ويا من ضيعت عمرك ووقتك عبر محرم من المحرمات، أغنية ماجنة أو منظر محرم أو فيلم يزكي فيك الغريزة ويبعدك عن ربك، ألم تعلم أن أوقاتك محسوبة عليك، وأن ساعاتك ملوات عليك، وأن الله سائلك عن كل دقيقة؟ الوقت يمر، الوقت يمضي، فعليك أن تتزود منه. محطة من المحطات التي ينبغي أن تتزود فيها من الأعمال الصالحة. لا يمر علينا العمر هكذا، لا يمر علينا هذه الأعمار، نمضي ونصبح ونحن في عجلة من الزمن لا ندري إلى أين نحن طائرون. ألا نعتبر بما يقع من الحوادث والكوارث على الناس؟ نسمع هكذا أن فلانا مات وأن فلانا انتقل عن هذه الحياة، ألا نصور أنفسنا مكانهم ثم نعلم أننا محشورون وقائمون أمام الله عز وجل في موقف عظيم، وقبله موصدون ومضعون في حفرة ضيقة لا أنيس إلا العمل الصالح. هل سأل الإنسان نفسه هذه الأسئلة؟ فإن ذلك يدفعه إلى العمل الصالح، أن يقول خيرا، أن يحب الخير للناس، أن يطهر قلبه من الأحقاد والضغائن والحسد والغيبة والنميمة، أن تتقي المرأة ربها وتلتزم بحجابها وعفافها وحيائها وحشمتها وبعدها عن الاختلاط بالرجال وإبداء الزينة أمامهم. كل هذه أمور ينبغي أن نستعد بها وفيها أمام ربنا جل وعلا. هذه القضايا الثلاث أيها الإخوة الكرام، قضية العبادة، وقضية الوحدانية والربوبية، وقضية الموت النهاية، كل تلك قضايا تضمنتها هذه الآية العظيمة، وهي آية كريمة ينبغي أن نقف عندها طويلا، وأن نعرض أنفسنا وأعمالنا وأقوالنا عليها، وأن ننظر في أنفسنا وأن نحاسبها، هل نحن حققنا هذه الأمور أم نحن قصرنا فيها. إن حريا على العبد، إن حريا على من علم عظمة الله وعلم قدرة الله وعلم واجبه تجاه ربه جل وعلا، وشكر نعمة الله عليه الذي خلقه ورزقه وحباه وكلاه وهيأ له النعم، أن يقوم في هذه الأيام بعبادة الله. فإن العمر قصير، آجال محدودة وأنفاس معدودة، أجل مأسوم ووقت محسوم، ثم بعد ذلك سؤال وحشر ونشر، وجنة أو نار، عذاب لا نعيم بعده أو نعيم لا عذاب بعده. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن حقق هذه الأمور كلها بمنه وكرمه، كما نسأله تعالى بأسمائه الحسنى أن يرزقنا حسن عبادته، وأن يرزقنا القيام بها على الوجه المطلوب، كما نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا إنه جواد كريم، كما نسأله تعالى أن يوفقنا للاستعداد للقائه، وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا، وأن يصلح فساد قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. نسأله تعالى أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على طريق الخير والحق والإرشاد والتذكير والتعاون على البر والتقوى، ونسأله تعالى أن يجمعنا بكم في دار كرامته كما جمعنا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكر الله لكم سروركم وإنصاتكم، وبارك الله فيكم، وشكر الله لإخواننا المسؤولين في خطوط السعودية الذين أتاحوا لهذا اللقاء الطيب المبارك، والذين ترك بعضهم أعماله وأتى وشرفنا في هذا اللقاء الأخوي، شكر الله للجميع وجعل ذلك بموازين الأعمال، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ الآن إن شاء الله بطرح الأسئلة التي وجهت من الإخوان المشاركين أو الحضور في هذه المحاضرة. وأول تلك الأسئلة سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ، يقول صاحبه: ما هي السبيل إلى مجاهدة النفس وإخلاص النية في جميع الأفعال والأقوال؟ وجزاكم الله خير الجزاء على إجابة هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن هذه الصورة الثلاث أو هذه القضايا الثلاث الرئيسة التي ذكرناها في ضمن الحديث تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى عمل، لأن هناك أعداء يريدون إشغالنا عما خلقنا له، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، حيث الخلاص وكلهم أعدائي. فشياطين الإنس والجن مع النفس الأمارة بالسوء والهوى، كل هؤلاء حريصون على إضلالنا وإبعادنا، وأن نكون معهم في نار جهنم والعياذ بالله، كما حرص الشيطان الرجيم أعاذنا الله منه على إغواء بني آدم، وأنه سيأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا عنه. ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه، وطرق مجاهدة في مجاهدة النفس تأتي ضمن عدة أمور. الأمر الأول الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يعين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويقول يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده. الأمر الثاني أن يأخذ الإنسان بطرق مكافحة الشيطان، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما وأبدا، ويسأل الله دائما أن يعيده من شرور نفسه وسيئات عمله، وأن يدله على الصراط المستقيم وأن يثبته عليه. ثم عليه العمل، أن يأخذ بعوامل الثبات، يقبل على كتاب الله عز وجل، يقوي الإيمان في قلبه عن طريق تقوية الإيمان المعروفة، قراءة القرآن، الأذكار الشرعية، صلاة الفرائض وصلاة النوافل، الصدقات، التطوع والواجبات، الأذكار، وأيضا من ذلك أن يستغل الإنسان بالطاعات ويبتعد عن المعاصي، فإن المعاصي تقرب الإنسان مما يبعده عن الله عز وجل، وتأخذ به رويدا رويدا حتى تقذف به بعيدا عن جادة الصواب والعياذ بالله. ولهذا يجب على المسلم أن ما يستقر صغيرة، لا يقول اليوم الله لما فضيت السنن، هذه السنن تتساهل فيها، عليه أن يأخذ نفسه بجد ولا يضع لنفسه ثغرة من الثغرات، فإن الشيطان حريص أن يتسلل منها على قلبه وعلى دينه وإيمانه. ثم عليه من طرق مجاهدة نفسه أن يلتمس الجلساء الصالحين، وهذه قضية مهمة، إلى ما صحبت القوم واصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتودى مع الردي، عن القوم لا تسأل وسل عن قليله، وكل قليل بالمقارن يقتدي. إذا مشى الإنسان مع الذين يصلون يذكرون الله ويطيعون الله قارنهم، وإذا مشى مع الذين يلعبون ويلهثون ويلغون ويغاضون ويسكرون ويلعبون ويعبثون في هذه الدنيا أصبح منه، فالتمس لك قليلا صالحا والتمس لك خلا صادقا مطيا، فإن هذا مما يعينك على مجاهدة نفسك. لازم العلماء استفد منهم عبر مجالستهم أو مجالسة أصواتهم، والاستفادة منهم عبر محاضراتهم وندواتهم، الكتاب الإسلامي الشريف الإسلامي الالتزام بالرفقة الصالحة، كل ذلك وسائل مما يعين على مجاهدة النفس، البعد عن المعاصي، لا نستمرئ المعاصي، إذا كثر إنساسنا للمعاصي قل إحساسنا لها. ولهذا تجد بعض الناس الذين وقعوا كثيرا من المعاصي يعدونها أشياء سهلة، وإن كان ثبت أن الإنسان المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فطار فقال به هكذا في المطاف، والمؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يريد أن يقع عليه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه بعض الوصايا التي تعين الإنسان على أن يسلك مجاهدة النفس وطريق الثبات، وعليه أن يسأل الله دائما وأبدا الثبات على الحق. فمن نحن عند أفضل الخلق على الإطلاق الذي قام الليل حتى تفطرت قدماه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وقلوبنا قاسية نحن الآن، وعلينا أن نسأل الله الثبات. ثم علينا أيها الإخوة أن نتذكر الموت، نزوء المقابر، نتذكر الآخرة، نأخذ برصيد لا تشغلنا هذه الحياة بزخارفها وشهواتها. كل ذلك بإذن الله عون على مجاهدة الإنسان نفسه وسيره على الطريق المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك.
أحبكم الله يسعدك الشيخ. أيها الإخوة المؤمنون، أحب أن أذكركم أن المدة المخصصة للإجابة لفضيلة الشيخ على الأسئلة هي 20 دقيقة. أما السؤال الثاني فيقول سائله: ما هو واجب رجل الحقوق السعودية تجاه دينه لكونه أول واجع لهذا البلد الإسلامي الذي خلقه الله تعالى بنعمة الإسلام؟
الحقيقة هذا سؤال غاية في الأهمية وليته كان عنوان المحاضرة، لكن أشير إشارة بشيء مما ينبغي أن يكون عليه المسلم. أولا، المسلم أيا كان موقعه مطالب بالتزام بهذا الدين والقيام بما أوجب الله عليه، وأن يكون متحليا بما فرض الله عليه متخليا عما حرم الله عليه سبحانه. فكيف بالرجل الذي يقوم بعمل من أهم الأعمال ومن أكثرها ملامسة للجمهور، وهي في الحقيقة الواجهة كما تفضل الأخ التي يواجهها أي قادم لهذه البلاد، بل هي حلقة الوصل في الحقيقة بين المسافرين وبين محطات سفرهم. عليه أولا أن يستشعر أنه عضو في مجتمع شرفه الله بالإسلام. نحن في هذه البلاد شرفها الله وحرسها وأدام علينا نعمة العقيدة والإيمان ونعمة تحكيم شريعة الإسلام، وفق ولاة أمرها إلى ما فيه الخير للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وجزاهم خيرا على ما قدموا ويقدمون من خدمات جلة للمسلمين. أقول نحن في هذه البلاد لسنا كغيرنا، ومن الخطأ أن نكون كغيرنا. نحن في هذه البلاد دستورنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، منهجنا منهج الإسلام، يجب علينا أن نتمسك به وأن نلتزم به وأن يرى الإسلام متمثلا في كل مجال من المجالات وفي كل مكان من الأمكنة في هذه البلاد المباركة. وهذا ولله الحمد لله موجود في جملته، ولكن الكمال لله وحده، والقصور من طبع البشر، يحسب فينا قصور وأخطاء، ولكن علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نصلح من أخطائنا وأن لا نستمر فيما عرفنا أنه خطأ محض. والحمد لله الله عز وجل شرفنا بهذا الدين وأكرمنا أيضا بنعمة العقل والتمييز والإدراك والتفريق بين الحق والباطل. أقول إن عضو الخطوط السعودية أول ما ينبغي أن يحمله إيمانه، عقيدته، التزامه بالإسلام الذي يجعله لا يمارس عملا يخالف هذا الدين، لا يقع في أمر يخالفه ويحرمه الإسلام. هذا جانب مهم عليه أن يتمثل هذا الدين وهذه العقيدة في كل مجال. الأمر الثاني عليه أن يلتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا، ثم عليه أن يعتز بذلك، لا يمر نفسه على أنه دون غيره، وأن المكان واللياقة والمكان العظيم والتقدم إنما هو في غير ما تقوم به. الذي أعلمه أن خطوطنا ولله الحمد منا، وأن الخطوط السعودية تكاد تكون من أفضل خطوط العالم من حيث الإمكانات المادية، بل ومن حيث أيضا الالتزام، وهي أسلم ولله الحمد منا من غيرها أو من كثير من الخطوط فيما يعرض فيها. لكن مع ذلك كلنا يدرك أن ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأن ما يحصل من أمور تخالف الإسلام وتخالف الشريعة ويقول الله الحمد لله معدودة على أصابع وقليلة، ينبغي علينا أن لا نيأس في حلها، ونحمد الله أنه ولاة أمرنا يفتحون صدورهم ويحبون كل ما فيه إبداء النصح لهم وإبداء النصح فيما فيه الخير لهذه البلاد أمام الشعوب الإسلامية، لأنهم فعلا الشعوب الإسلامية حينما تأتي إلى هذه البلاد كأنها تريد أن ترى دين الصحابة ودين العهد النبوي الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نكون عند حسن الظن. أنا ألخص الأمر في أمور حتى لا يضيع الوقت. إذا أولا يعلم أنه عضو مسلم مسلح في العقيدة، عليه أن يلتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا، عليه أن يمثل واجهة لهذا الدين الذي يحمل لهذه البلاد، يرى في رجل الخطوط السعودية المسلمة الالتزام بالإسلام حقيقة، فلا يخالف شيئا من الإسلام، لا يكذب في حديثه، لا يخلف في موعده، لا يقع فيما ينافي السلوك الإسلامي الحسن. ينبغي علينا أن نتخلق مع القادمين والمسافرين والمغادرين، ولا سيما الذين يأتون من الحجاج والمعتمرين، أن نتمثل أمامهم بأحسن صورة من الأخلاق الطيبة، التعامل الحسن والتفاني في خدمتهم، واحتسام هذا عند الله عز وجل، فهذا أجر يؤجر عليه الإنسان. أيضا جانب الخلق جانب مهم، أيضا معالجة بعض الظواهر التي نراها وهي في الحقيقة معروفة. ينبغي علينا أن نلتزم بكل ما يمليها علينا ديننا وكفى، هذا هو المطالب به رجل الخطوط السعودية، بحيث كونه يحمل الإيمان بين جنبيه ويحمل العقيدة بين جوانحه، وتعاليم الإسلام في سلوكه وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة. لكن السؤال الذي نطرحه، هل طبق هذا وهل قمنا بهذا أم لا؟ هذا السؤال نطرحه كل فرد من أفراد مؤسسة الخطوط العربية السعودية على نفسه. والحقيقة لا نعدكم شيئا آخر، وإنما نحن منكم وفيكم، وأنتم منا وفينا، وكلنا أسرة واحدة، والإنسان يكمل نقص أخيه. الخطأ ولا شك موجود وتقدير حاصل، لكن علينا من الآن أن نبتعد ونبذل الاجتهاد وأن نفتح مجالات الإصلاح قدر المستطاع. والحمد لله سرنا ما رأينا من إخواننا في التوعية، وأيضا بلغنا كثير من المبادرات الطيبة التي قام بها المسؤولون في الخطوط السعودية والمسؤولون في هذه البلاد، وفقهم الله، قاموا بخطوات جبارة. فقد سمعنا أمورا سرتنا كثيرا فيما يتعلق بصون حرمات المسلمين وسلامة أعراضهم من أمور قد يراد بها غير ذلك، لكن ولله الحمد منا وقفوا، لأن هذه أمور تخالف عقيدتنا وتخالف شريعتنا وتخالف إسلامنا. ولا شيء إلا وفي الإسلام له حل، وفي تعاليم الإسلام له علاج، لكن علينا بالصدق مع الله عز وجل والمبادرة والعزم، وإنكم لفاعلون إن شاء الله.
لكن اللي أوصي الإخوة الأفاضل المسلمين الطيبين أن يسعوا في حل ذلك بالطرق السليمة، وأن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يغمروا الناس بحسن أخلاقهم وحسن تعاملهم وتفانيهم في العمل، ويكونوا قدوة عملية يستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق المجالات التي ينبغي أن تصلح، وهي ولله الحمد المنة في طريقها إلى الإصلاح. أولى الأمر كما نحسبهم كذلك، ولم يزكيهم على الله لا يعلون أبدا، لتحقيق كل ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، والحمد لله. نعم
فادكم الله فضيلة الشيخ. السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم في المحاضرة القيمة أن الشخص في عمله يعتبر في عبادة، فما حكم استخدام الهاتف لأغراض شخصية، وكذلك الأمر بالنسبة لأدوات المكتب ومحتوياته؟
لا شك أن مراقبة الله عز وجل يجب أن تكون في كل مجال وفي كل أمر وفي كل نهي وفي كل فعل وفي كل ترك وفي كل مكان من الأماكن. ينبغي أن يتقي الله العبد وأن يقوم بواجبه وأن يعلم أن الله مطلع عليه. ومن أهم ما يميز الموظف المسلم أمانته ونجاهته وخوفه من الله وقيامه بعمله على وجه المطلوب وعدم استغلال عمله لأغراضه الشخصية. ولهذا الذي أراه أنه لا يجوز للفرد العامل في مؤسسة أو دائرة حكومية أو غير ذلك أن يستغل ذلك في أموره الشخصية، بل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله سائله عن كل ذلك، لا السيارات ولا الهواتف ولا غير ذلك من الإمكانات. اللهم إلا إذا كان في حدود عمله، إذا كان هذا في حدود عمله أتصل بالهاتف في حدود عملي، أذهب إلى السيارة التي أوقيتها في حدود عملي وما يسمح لي مجالي وما يراه ولاة الأمر عني، فهذا أرجو أن لا حرج فيه إن شاء الله. أما استغلال أموال المسلمين في أمورنا الشخصية فما ينبغي ولا يليق، وينبغي أن يعلم أن الإنسان الله عز وجل ينبغي أن يعلم الإنسان أن الله سائله عن ذلك، وعليه يتحلى بالأمانة والنزاهة والإخلاص أولا لله عز وجل، ثم القيام بما أسند عليه من أعمال أسندها له ولاة الأمر، لأنه عند حسن الظن. أما إذا كان خائلا، أما إذا كان يستغل الأمور لصالحه وأموره الشخصية، هذا في الحقيقة قصر في جانب الأمانة ووقع في شيء من الخيانة. اللهم إلا ما يجزيه عليه عمله، والله أعلم. نعم
جزاكم الله خيرا. أما السؤال الأخير فهو ما حكم فضيلة الشيخ، ما حكم الرجل الذي يحب أن يقف الناس له وهو جالس على مكتبه؟
سعيد الحقيقة صوت يتبارز ولعله من باب ترحيب الحاضرين. نعم
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الرجل الذي يحب أن يقف الناس له وهو جالس على مكتبه؟ أفادكم الله.
على كل حال نحن قدمنا في أن الإنسان ضعيف، الإنسان خلقه الله عز وجل وكلنا يعرف أساس خلقه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دائق يخرج من بين الصلب والسرائب، لماذا التكبر ولماذا الغطرسة ولماذا الغرور ولماذا النظر إلى الناس والتعامل معهم معاملة الخيلاء والبطر والغرور وحب الذات والنفس؟ كل ذلك في الحقيقة ضعف إيمان، وفي الحقيقة أيضا يدل على أن الإنسان لم يتفكر بخلقه. رأى بعض السلف رجلا متكبرا فقال: أنت من أنت؟ أنت أصلك نطفة صغيرة وآخرك جيفة مدرة، وأين وبين جنبيك تحمل العذرة، فلماذا التكبر؟ وقد ورد: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الحاصل أن على العبد أن يكتسب بالتواضع، بالتواضع لله عز وجل، ويعلم أنه إن لم يسخر عمله ومنصبه ومكانته وكرسيه لخدمة الناس ونفعه والتواضع معهم وسماع أقوال الناس وكون باب مفتوحا لجميع الناس، فإن معنى ذلك أنه وقع في أمر يبعده ويرغبه لهم، والمتكبر بغيض من الله، بغيض بعيد من الله، بعيد من الناس، ينصفه الناس على عمله لأنه في الحقيقة تعدى قدره. لماذا يشمخ الإنسان بنفسه ولماذا يتطاول على الناس؟ من هم؟ هو الناس سواء، الناس سواء. إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الناس لو تجلسون، أنا أعطيكم سؤال زيادة، لو تجلسون أنا بتكلم يعني عليكم خمس دقائق لكم، ولعل الإخوان يسمحون لنا لأنه فرصة بشرط ألا نطيل. أقول إن هذا الأمر لا ينبغي ولا يليق، بل على الإنسان أن يستثم بالتواضع، ولكن لا ينظر الإنسان الفقير، لا ينظر إلى هؤلاء، لا تنظر إلى من هو فوقكم، وإنما أنظر إلى من هو دونكم، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليه. إذا رأيت أن هذا متكبر فانظر إلى آلاف الناس الفقراء والمساكين والمتواضعين، وهذا إنما في الحقيقة يجني على نفسه، وكفى بالكبر مرضا وداء وإثما أنه كان سببا في إهداء في إنزال إبليس وإبلاسه وإبعاده من رحمة الله عز وجل، لأنه تكبر على الله وأبى عن السجود لآدم عليه السلام. نعم.
سؤال
رائع، أحب أن أسمع، سمحت وأنا أخترق شيئا من الناس، إذا أحب أن أسمع مشابهة من الإخوة اللي عنده سؤال حتى ننعش الأجواء التي داعبها النوم هناك. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم بارك الله فيك وعليكم السلام. احسنت. الحقيقة لا شك الأخ تفضل بكلام طيب، وعله إن شاء الله أن يجد أذانا صاغية، والمسؤول في هذا لن يغلو جهدا إن شاء الله. وأنا أنبه إلى أنه مع كل ما يلحظ فإننا ولله الحمد منا، إذا نظرنا إلى غيرنا فنحن خير منا كثير، لكن نرجو أن لا تصيبنا العدوى التي أصابت غيرنا، وينبغي أن يكون هناك من يعزم على سد كل ذريعة تريد أن تبعدنا وتريد أن تؤثر على تعالي ديننا وأن توقعنا فيما يخالف ديننا وشريعة الله عز وجل. ولا شك أن ما ذكره الأخ حق وينبغي أن يسمع له، وأنا أتفائل خيرا من هذه الوجوه الطيبة المباركة التي حضرت هذه المحاضرة، ومن التجاوب الذي لمسناه من المسؤولين الذين حضر بعضهم هذا اللقاء الطيب، نتفائل خيرا لأنهم سيسمعون ولا يطبقون إلا ما فيه التمشي مع تعالي الإسلام. أما كل ما يرفضه الإسلام ويخالفه فإنهم سيرفضون إن شاء الله، لكن الأمر يحتاج إلى شيء من النفس، يحتاج إلى شيء من التدرج، ويحتاج إلى شيء من البداية، وأول الغيث قصرا ثم ينهمل إن شاء الله. إن شاء الله يا أخي. طيب نعم اسمحوا لنا زيادة. طيب نعم وعليكم اللهم آمين. تقبل الله منك. بارك الله فيك. على كل حال دائما صراحة محببة لأن يقول تدل في الحقيقة على أن هناك من يتمحض النقص بين جوانبه، وحاجتنا إلى العنصر الصريح أكثر من حاجتنا إلى المجامل، لأن المجامل أحيانا يضرنا على حساب مصلحة الجميع، فيبديك الشيء على أنه حسن وهو غير حسن، ويبدي لك الحسن سيء، بينما العنصر الصريح والحمد لله اكتشفت مواهب من طرح هذه الأسئلة، شكر الله لهم جزاهم الله خيرا، ودليل على
إيمان في نفوسهم ورغبة وتقدير أيضا للمسؤول. فهذا لا ينافي أننا مع إبداء النصح أننا لا نحب المسؤول أو لا نطيعه ولا نمتثل أمره فيما يتمشى مع الشرع. أقول إن الواسطة هذا ليس هذا مكان ليس أمر خاص في دائرة أو في مؤسسة أو في مكان، هذا أمر يعم الناس جميعا. حقق في تفصيل في من عرض الشفاعة والشرعية، قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له قسم منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فإذا كان الإنسان مظلوما ويشفع له ليرد ويبعد عنه الظلم، أو كان حقه التقديم فيؤخر أو حقه التأخير فيقدم إلى آخره، أو منع من حقه ولا مانع من الشفاعة له، أو كان الصورة متاحة ويريد أن يشفع له في هذا، هذا لا بأس فيه. أما الواسطة التي فيها ظلم للناس وفيها رفع للناس على حساب آخرين وفيها إعطاء للناس على حسب مراتبهم وأماكنهم وإهانة ودوس على حق الضعيف المستعد، هذا أمر لا يجوز. إذا كانت لا تحق باطلا ولا تدخل حقا فأرجو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله. لعل الباب انفتح علينا ما في حال
إن شاء الله. الإخوان وعدوا بإذن الله تعالى من الدعوة الإسلامية لأن يجاب على أسئلتهم وفقا للنماذج التي وزعت بطريقة شخصية. لو سجل الإنسان اسمه ورقم مركز التسلق الذي ينتمي إليه
وإن كان الإخوان يحتجون عليك، لكن الله يعينك.
جزاكم الله خير.
إنما لعل بما حصل إن شاء الله كفاية وبركة، ولا نحب أيضا أن نطيل عليكم ولا نحب أيضا أن نتخطى الجدول المرسوم، فقد اطلعت على جزئين في الجدول الذي أعده الإخوة لنا. إنما إن شاء الله هذا لقاء سأقوم بلقاءات إن شاء الله مني أو من غيري من الإخوة، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.